بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الثاني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وفي رواية: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني. وفي رواية: فيفصم عني. وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أو فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث بوب عليه البخاري دون ذكر ترجمة، فقال: باب. وأتى بهذا الحديث وليس داخلا في ترجمة بدء الوحي، لأن هذا وصف الوحي من أوله ووسطه وآخره، فهو يشمل أنواع الوحي. والبخاري رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحارث بن هشام هو ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي من بني مخزوم بن يقظة بن مرة، وهو أخو أبي جهل، وهو من سادات بني مخزوم، وقد أسلم يوم الفتح وكان من خيار الصحابة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر عائشة أم المؤمنين، فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ المسؤول عنه ليس عن كيفية الوحي، فالوحي من الغيبيات التي لا تطلب فيها الكيفيات، الغيبيات كلها لا تطلب فيها الكيفيات، كصفات الباري جل جلاله لا يقال كيف استوى على العرش ولا كيف نزل ولا كيف يتكلم ولا كيف جاء ولا كيف، هذا الكيف مقطوع لا يسأل عن كيف ذلك. ولذلك حين سئل مالك رحمه الله قال: الكيف مجهول، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. وكذلك أمور الآخرة ككيفية إمشاء الناس على الصراط، كيفية دخول أهل الجنة الجنة، وكيفية دخول أهل النار النار، وكيفية الحشر، هذه أمور لا يدخلها الكيف، لا يمكن أن نصل إليها نحن بعقولنا. ولذلك تجدون في بعض روايات الصحيح مكتوبا، وهذا من الخطاء الشائعة في الطبعات الحديثة: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى. معناه كيف قول الله تعالى، ومستحيل أن نعرف قول الله كيفية قول الله. إنما قال البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله، فهي معطوفة على كيف وليست معطوفة على بدء الوحي، فهي مرفوعة. والحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئة مجيء الوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه ليس على هيئة واحدة، فالوحي أنواع، وقد أوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى 12 نوعا، وأصولها هي المذكورة في آية سورة الشورى في قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. والمقصود بالوحي هنا رؤيا المنام، الرؤيا في المنام، أو من وراء حجاب كما كان لموسى عليه السلام، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وذلك بإرسال رسول وهو الملك فيبلغه، ولكن كل واحد أنواع. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن واحد من هذه الأنواع وهو مجيء الملك إليه، فذكر أن الملك يأتيه على هيئتين: الهيئة الأولى هي بالوحي الشديد، وذلك أن لا يراه وإنما يسمع صوته، وأن يكون صوته شديدا كصلصلة الجرس. الجرس له طنين متصل مستمر، وصلصلته إذا اشتد ضربه فيكون الصوت شديدا جدا، وهذا الصوت الشديد يأتي في وقت النزول،
أما في وقت الاستيعاب فإن الله ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم استيعاب ما يوحى إليه. ولذلك سيأتينا الآن حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا تعهد من الله: ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فتعهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع له الوحي في صدره بألفاظه ومعانيه، وتعهد له أن يثبته له حتى يقرأه، يثبته، ما يحتاج إلى مراجعة ولا إلى حفظ مثل ما نحتاج نحن إلى المراجعة، هذا ضمان من الله. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. والارتباط بين أول الآية وآخرها هو الدليل على ما ذكرناه، بين قوله من قبل أن يقضى إليك وحيه، وبين قوله وقل رب زدني علما. قبل أن يقضى إليك وحيه أو أي إلقاؤه، وهذا تنزيله، وقل رب زدني علما هذا تأويله، وتأويله معناه بروزه للعيان وظهوره للواقع. ولذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء عندما خرج أهل مكة عنها ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه 3 ليال، قال ابن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. ضربناكم على تنزيله قبل أن يأتي الواقع، وقبل أن تفهموه، وقبل أن تفهموا كيف يكون، واليوم نضربكم على تأويله، على وقوعه في الواقع. وذلك أن الله قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكان هذا في ذي القعدة من العام 6 من الهجرة بالحديبية. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرم في ذلك العام لحكمة أرادها الله ليجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو بشارته لأهل الحديبية بفتح خيبر، وذكر لهم أنهم سيفتحون مكة بعد ذلك، فتحقيق هذا الرأي الذي رآه سيكون بين فتحين: الفتح الأول هو الفتح الأصغر وهو فتح خيبر، والفتح الثاني هو الفتح الأكبر وهو فتح مكة، لأنه قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فضمن لهم الفتحين: الفتح الأول المعجل وهو فتح خيبر، والفتح الثاني المؤجل كان في رمضان في العام 8 من الهجرة، وكان بينهما عمرة القضاء، فكانت في ذي القعدة من العام 7 من الهجرة. فحقق الله ما رأى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ابن رواحة: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله. وقد قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما يأتهم تأويله معناها تنزيله على الواقع، فلم يأتي لم يبرز للعيان، ولكنه سيبرز، لأن لما لنفي الماضي المنقطع معناه قطعا سيبرز للعيان، وسترونه كما وعد الله بذلك. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني أي يأتيني الوحي حال كونه مثل صلصلة الجرس، وهذا رواية النصب، ومثل بالنصب حال. والرواية الأخرى: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، فمثل فاعل يأتيني، معناه يأتيني مثل صلصلة، شيء مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، هذا أشد الوحي. والتفريق بين النوعين من أمر الله جل جلاله، فالوحي كله من أمر الله، ولا نستطيع نحن أن نفرق بينهما. لكن كان من أصحابه إذا كان عنده من يسمع وقت نزوله في صلصلة الجرس مثل أزيز النحل، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا نزل هذا النوع من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع مثل صلصلة الجرس، ولكن سمع مثل أزيز النحل. فعمر لا يمكن أن يستوعب الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن له إيمان قوي وهو محدث، فعلى الأقل يسمع مثل أزيز النحل أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي الوحي شديد، ولذلك قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وشدتها عليه حسية، ولذلك قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه باليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان من كتبة الوحي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم ركبته إلى فخذه وهو يقرأ عليه سورة النساء يكتبها، فلما بلغ قول الله تعالى لا يستوي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، لا ليست هذه آية سورة النساء، لا يستوي نعم القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كانت الآية هكذا. فجاء ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله إلا أصحاب الضرر، وكان ضريرا أعمى، وكانت ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمس فخذ زيد، فنزل عليه جبريل بهذا الاستثناء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فيقول كادت فخذي أن ترفض أن تتشظى من شدة الوحي، وهو فقط هذه الكلمة غير أولي الضرر، نزلت هذه جملة الاستثناء فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس فخذي فكادت فخذي أن تنفض من شدة الوحي. ولذلك كان إذا نزل عليه الوحي وهو راكب لا يستقل به لا تستقل به راحلة في وقت نزوله إلا القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمله وقت نزول الوحي، فإذا نزل عليه الوحي وقفت وقطعت جرتها حتى إذا انفصم عنه الوحي تحركت ورجعت إلى جرتها من شدة الوحي. أما غيرها فقد نزل عليه الوحي وهو يركب فرسا فمس بطنها الأرض من شدة الوحي، فلا تحمله دابة في وقت نزول الوحي إلا القصواء وتقف وتقطع جرتها حتى ينفصم عنه الوحي، وهو أشده علي فيفصم عني أن ينفصل عني أو فيفصم عني أن يفصل عني الوحي، والانفصام للقطاع كأنه كان متصلا لشدته فانفصل. وقد وعيت عنه ما قال، قد وعيت أحفظت، وهذا الوعي يشمل اللفظ والمعنى، وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك، معناه وفي أحيان أخرى، أحيانا ظرف معناه في أوقات أخرى غير ذلك، يتمثل لي الملك رجلا، يأتيني الملك وهو جبريل رجلا أي في صورة رجل، وهذا هو التمثل، وهذا التمثل مختلف في دلالته. فقال طائفة من أهل العلم يأتي جبريل بكامله وصورته كبيرة جدا له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة على جبال مكة وقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ولذلك قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فرآه على صورته مرتين فقط. قيل يتنزل بصورته كاملة ولكن الله يسترها، فلا يرى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من يرى من أصحابه إلا قدر رجل، فكانوا يرون منه صورة دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، وهو رجل طويل جميل من أحسن الرجال صورة، فجبريل أتى بكامله ولكنه ستره الله فلم يرى منه إلا هذا القدر. وقيل يعدم الله صورة جبريل فيأتي في صورة رجل والذي يرونه هو الذي جاء، كما في حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا رجع إلى السماء أعاد الله تكوينه مرة أخرى فعادت صورته إليه. وقيل بل تنفصل روحه من جسده فيبقى جسده في السماء وتأتي روحه فتتمثل الروح في صورة رجل. وهذه الأقوال كلها إنما هي اجتهادات في فهم تمثله، ولكن يؤخذ منها أمر مهم وهو أمر عقدي. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات الصورة لله جل جلاله، منها حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، ومنها حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث ذكرته لأنه ينفي احتمال كون الضمير لآدم، لأن بعض أهل العلم يقول خلق الله فإن الله خلق آدم على صورته على صورة ذلك الأخ الذي تقاتله، فيكون الضمير هنا ليس عائدا على الله، لكن هذا التصريح يمنع ذلك الاحتمال لأنه خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا مانع من الاحتمال. فما معنى صورة الرحمن؟ صورة الرحمن جل جلاله ليست ذات الرحمن جل جلاله، إنما هي الصورة التي يتجلى فيها لعباده المؤمنين يوم القيامة، فإنه يتجلى لهم في صورتين، في الصورة الأولى فيقول أنا ربكم، يقول ما تنتظرون ها هنا، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فيقول وما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيأتيهم في صورة أخرى فيقول أنا ربكم فيعرفونه، فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من نحاس فلا يستطيعون السجود، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا دليل صريح على أن الصورة ليست ذات الرحمن، لأنه جاء في صورتين. ومن أدلة ذلك أيضا حديث ملك الموت أنه جاء إلى موسى في صورة رجل فصكه موسى ففقع عينه. لو كانت الصورة التي جاء فيها ملك الموت هو ملك الموت لكان ملك الموت الآن أعور، لأن موسى صكه ففقع عينه، والواقع أن الملك الكريم ليس كذلك، ليس أعور، لكن المقصود أن تلك الصورة التي ظهر فيها الملك في ذلك الوقت هي التي صكها موسى وهي التي فقعت عينها، وليس ذلك أمرا دائما لملك الموت. فكذلك تمثل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل هذه ليست صورة جبريل الحقيقية، فإنه له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن صورة الرحمن جل جلاله هي الصورة التي يتجلى بها لعباده وهي خلق من خلقه وليست ذاته سبحانه وتعالى، ولذلك تدركها الأبصار ويراها الناس بأبصارهم، والله جل جلاله لا تدركه الأبصار، وإنما يرى المؤمنون ربهم بوجوههم يوم القيامة، فكرؤيتهم للقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، لكن الصورة التي يأتيهم عليها مرتين، الصورة الأولى لا يعرفونه يقولون لست ربنا، والصورة الثانية يقولون أنت ربنا، هو الدليل على أن المقصود بالصورة هنا غير ذات الرحمن جل جلاله. وأحيانا يتمثل لي الملك وهو جبريل رجلا، وهذا هو الراجح، وقد قال الطائفة بل يأتيه بالوحي غير جبريل أحيانا، ولكن السؤال هنا سؤال الحارث بن هشام إنما هو عن القرآن، والقرآن الذي يترجح بل الذي يجزم به أنه لم ينزل شيئا منه إلا جبريل عليه السلام، فهو أمين الله على الوحي. ولذلك قال الله تعالى في سورة التكوير وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. وفي سورة النجم يقول الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فجبريل إذن هو الذي جاء بالقرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تلقى رسول صلى الله عليه وسلم علوما أخرى عن ملائكة آخرين غير جبريل. ففي فترة الوحي التي نذكرها قريبا مكث 3 سنين وقد عهد به إلى إسرافيل وكان يرشده إلى بعض الأشياء، لكن لم ينزل إليه شيئا من القرآن في تلك الفترة، كانت فترة الوحي لا يأتيه شيء من القرآن. وكذلك ثبتت أحاديث كثيرة فيها عدد من الملائكة، مثلا جاءه ملكان وهو نائم وينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. وحديث الذهاب به ملكان اللذان جاءه فذهبا به، والملائكة 3 الذين أتوه، فهؤلاء ليسوا جبريل، وقد علموه وحدثنا بما تلقى عنه، لكن ليس شيء من ذلك من القرآن. وما ذكره بعض أهل التفسير من أن خواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أن هاتين الآيتين لم ينزل بهما جبريل وإنما نزل بهما رضوان وهو خازن الجنة، هذا لم يثبت، فليس عليه دليل صريح صحيح يمكن أن يعتمد عليه. بل القرآن صريح في أن جبريل هو الذي نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قالت عائشة رضي الله عنها، هذا خارج عن حديث الحارث بن هشام وإنما هو تأكيد وبيان له وكله حديث، حديث الحارث بن هشام حديث قولي لأنه سؤال وجواب، وحديث عائشة هنا حديث فعلي، وكل أمر ذكر فيه الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث، إذا ذكره في قول أو في مجلس أو أن وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أو فابتسم أي فعل فذلك حديث، لكن الحديث حديث عائشة هنا فعلي لأنها قالت ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أو يفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد أي يتشقق بالطول، ومنه فصد العروق أي شق العرق طولا لا عرضا، هذا يسمى الفصد، وفي لغة الأزد وفي لغة طي يسمى الفزد فزد، وهذا من الإبدال الشائع، إبدال الصاد زاين أو إشمامها كما تعلمون وقد قرئ به. فحاتم الطائي لما كان أسيرا عند قوم وأمروه أن يفسد لهم، كان العرب يأكلون الدم، والفصد عندهم أن يشق عرقا ويجعل القدرة تحته فيجتمع فيه الدم فيجعل عليه الوبر ويطبخه فيأكلونه، فلما أمروه أن يفسد نحر الناقة فضربوه فقال فزدي أنا، فزدي أنا معناه هذا هو فصدي أنا، أنا لا أعرف الفصد إلا هذا، قال فزدي أنا، فذلك قالت فيتفصد عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. الحديث الثالث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد رواه البخاري فقال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب كتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا أو جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع. هذا الحديث هو الذي عقد له الباب حقيقة، وهو بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي اتصال بين السماء والأرض، وتنزيل لما ينزله الله من علمه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث ولم تكن قد ولدت، لم تكن إذاك وقت بدء الوحي قد ولدت، ولم تحضره قطعا. وهذا يسمى مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة، لأن الصحابي لا يروي إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي مثله. والظن القريب من القطع أن عائشة إنما حدثها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا تفاصيل لم يحضرها غيره، فلذلك لم تذكر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا. وكثير من الصحابة في أحاديث مثل هذا النوع من المراسيل، كأحاديث ابن عباس عن كثير من الغزوات والأمور التي لم يشهدها. فابن عباس ما هاجر إلا مع أبيه في رمضان من العام الثامن من الهجرة قبل فتح مكة بأيام، فكل ما قبل فتح مكة من الغزوات لم يشهده ابن عباس، وهو يحدث عن كل ذلك بالتفصيل، لكن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه، والصحابة كلهم عدول، فلا يهمنا من الصحابي الذي حدث بذلك. فعائشة هنا رضي الله عنها حدثت أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، أول اتصال بينه وبين السماء، الرؤية الصالحة. والرؤية هي ما يرى في المنام، وهذا الفعل رأى يستعمل في ثلاثة أمور: يستعمل لرؤية النوم ومصدره رؤيا، ويستعمل لرأي البصر ومصدره الرؤية، ويستعمل للرأي والاجتهاد للاختيار وعمل القلب ومصدره الرأي. فإذا رأى ثلاثة أقسام: رأى البصرية مصدرها الرؤية، ورأى الحلمية من الحلم حلومي مصدرها الرؤيا بالقصر، والألف التي فيها ألف تأنيث وهي غير منونة، ورأى الراجعة إلى الاجتهاد، رأى الاجتهادية مصدرها الرأي. والمقصود هنا رؤية المنام ورؤية الأنبياء وحي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: منامات الأنبياء وحي. منامات الأنبياء معناه ما يرونه في المنام وحي، وهو القسم الأول من أقسام الوحي التي ذكرت في سورة الشورى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي برؤية المنام. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وهذه الأشهر بدأت من شهر ربيع الأول، ثم ربيع الثاني، ثم جماد الأولى، ثم جماد الثانية، ثم رجب، ثم شعبان، ونزل الوحي في رمضان. فهذه 6 أشهر كان تكثر عليه المرائي في المنام، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وذلك تهيئة للروح لمشاهدة الغيبيات والملكوت، فإن الله سيريه عالم الملكوت الذي لا نراه نحن بأبصارنا، فلذلك هيئت روحه وقويت لاستقبال ذلك. والله يري أنبياءه من ملكوته ما شاء، ولذلك قال في إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فرؤية الملكوت يحصل بها اليقين الكامل، بحيث لا يمكن أن يراود الإنسان شك ولا ريب بعد ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم هيأه الله لهذا الوحي، فمكث هذه الأشهر 6 لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لا تغيير فيها ولا تبديل. فلق الصبح، فلق الصبح معناه عند انفلاقه واتضاحه لا يشك فيه أحد ولا يتراجع، لا يزداد إلا اتضاحا، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، أي الخلوة عن الناس. والخلوة عن الناس مما يعين 2: طالب العلم وطالب العبادة. فطالب العبادة كثير من أنوارها وإشعاعاتها وتحقيقاتها وتحققاتها لا تحصل له ما دام بين الناس، لأنه سيكون بين الناس معالجا نفسه في قضية الإخلاص، يسهل الرياء بين الناس. فإذا كان منفردا مع ربه ارتاح من ذلك الجانب، فوفر طاقته الجهادية لمجاهدة نفسه في الحضور، ولمجاهدتها في الخضوع لله جل جلاله، ولمجاهدتها في التدبر لما يقرأ، وللذكر. الذكر لا بد فيه من التدبر كتدبر القرآن كذلك. كذلك صاحب طالب العلم من المهم له الخلوة، ولذلك عد أهل العلم 7 شروط تشترط للتحصيل العلمي. الشرط الأول الغربة، أن يتغرب الإنسان فيذهب عن وطنه وأهله، وهذه الغربة واضحة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيبتعد عن الناس، يبتعد عن المدينة وضجيجها وما فيها، يبتعد عن أهل مكة، عن بيته وأهله. هذا الابتعاد شرط، ولذلك يقول العلماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. أو الجهل، هذا الشرط الأول الغربة. الشرط الثاني التواضع لمن تأخذ عنه، فإن العلم كنز نفيس لا يمكن أن ينال منه الإنسان ما يشار إليه، ويمكن أن ينفع به الآخرين إلا إذا كان جد واجتهد وسهر الليالي ذوات العدد وتعب، فما تعب عليه لا يمكن أن يذيله لمن لا يحترمه، ولا أن يعطيه إلا لمن يستحقه. فلذلك لا بد من التواضع لمن تأخذ عنه. الشرط الثالث الورع، فإن العلم نور، والنور لا يستقر في المكان الموحش المظلم. إذا أردت أن توقد المصباح اختر له مكانا أبيض أزهر نظيفا
ليس فيه أوساخ ولا ألوان تؤثر عليه.
ولذلك يوضع القنديل في الزجاجة، وقد مثل الله بذلك نور أهل الإيمان في قلوبهم، وهو نور الله في قلوب المؤمنين، فقال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالورع معناه ترك المحرمات والمكروهات والشبهات، وهو مقتضي للإنسان للتخلص من هذه الأوطار والأوساخ، لأن الذنوب لها أوساخ كبيرة. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وروي عنه أنه لما أتى مالكا قال: فجلست بين يديه، فلما انصرف المجلس نظر إلي فقال: يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره، فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا الشرط الثالث، الورع. الشرط الرابع، الجوع. فالمآكل والمشارب تشغل الإنسان وتنومه، فهي غير معينة على الحفظ ولا على الفهم. ولذلك يقول العلماء: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. فأجهزة الإنسان إذا شغل بعضها أخذ ذلك من طاقته، إذا اشتغل الجهاز الهضمي واشتغل الإنسان المأكولات والمشروبات قلت طاقته في أجهزته الأخرى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. هذا الشرط الرابع. وهن هذا الشرط الخامس، وهو أن تهون عليك نفسك في سبيل العلم، وذلك أن تدرك قيمة العلم فتخاطر من أجله، كما ركب موسى السفينة مخروقة في البحر من أجل الوصول إلى العلم الذي يريده. موسى ركب السفينة مخروقة في عباب البحر مخاطرا في سبيل العلم، لأنه أدرك قيمته وأهميته. ولذلك قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والجوع أيضا في قصته، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، حتى جاع. الشرط السادس، معصية الهوى، أن يعصي الإنسان هواه. فالإنسان الذي كلما اشتهى اشترى، وكلما أراد النوم نام، وكلما اشتهى متابعة الشاشات تابعها، لا يفلح في طلب العلم. فلا بد أن يكون الإنسان عاصيا لهواه. الإمام النووي رحمه الله لما ذهب إلى دمشق لطلب العلم ودخل في الأشرفية، هي مدرسة وقفية في دمشق، كان محبا للنوم ومحبا للخيار، أكل الخيار، فراجع نفسه فمنعها من الأمرين. قال: لا أنام إلا مستندا إلى السارية، إلى سارية المسجد، ولا آكل الخيار حتى أخرج من دمشق. يريد منع نفسه من اتباع هواها، فمنعها من هذين الأمرين حتى خرج من دمشق ورجع إلى نوى. وعصي هواك. الأمر الشرط السابع، الاتباع. فالعلم قيده الاتباع، العلم إذا لم تعمل به لا فائدة فيه، بل هو حجة عليك. وهذه الشروط السبعة هي التي نظمها ابن هلال، فقال له: تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعصي هواك واتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، كما أهل الحديث أيضا لما سئل ابن عساكر رحمه الله عن أحب شيء إليه قال: إسناد عالي وبيت خالي. إسناد عالي، إسناد العالي رجاله قلائل تحفظه بسرعة، ولا يحوجك إلى البحث الكثير في التراجم. قال: إسناد عالي وبيت خالي تتفرغ فيه للحفظ. حبب إليه القلاء، وكان يخلو بغار حراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء، وهو غار في قمة هذا الجبل الذي يسمى جبل حراء، وهو بالمد والقصر يقال فيه حراء ويقال فيه حراء، وبالفتح والكسر يقال فيه حراء وحراء، وبالصرف والمنع يقال فيه حراء وحراء. وقد كنت أنا صغير نظمت لغاته، ما أدري هل أحفظ فيها: بالفتح والكسر وبالقصر ومد والصرف والمنع حراء بالبلد، في هذه اللغات ستة: بالفتح والكسر وبالقصر ومد والصرف والمنع حراء بالبلد، بالبلد الحرام. وهذا الجبل فيه غار معروف من قديم الزمان يصعد الناس إليه، وكانوا يتبركون به في الجاهلية، وهو في داخل حدود الحرم، وهو من أطول جبال الحرم معروفة. في مكة غاران: غار حراء وغار ثور، فغار حراء هو غار الوحي، وغار ثور هو الذي ذكر في القرآن في الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا غار ثور وغار الهجرة. فغار حراء كان الناس يصعدون إليه بالجاهلية، ولذلك قال أبو طالب في حصار الشعبي يقول: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف منائلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فهو يقسم بما عظم الله من هذه الأمور المعظمة كانت عندهم، أقسم بالبيت الحرام وبغار حراء والذين يصعون الدخول إليه الذين يرقون فيه وينزلون منه، وثور جبل ثور، ومن أرسى ثبيرا مكانه، ثبير هو أكبر جبال مكة وهو الذي في شمال الجمرات في ميناء، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم، الأشعرون الأشعريون من أهل اليمن، حيث ينيخ الأشعرون رحالهم، وكانوا ينزلون في مكان معروف بين الصفا والمروة في مستنقع الوادي، حيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول، مجتمع السيول من إساف ونائل، إساف صنم كان على الصفا ونائلة صنم كان على المروة، فسمى الجبلين الصفا والمروة باسم الصنمين، فقال: من إساف ونائل. كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، فيتحنث فيه أن يتعبد لله، وتعبده حينئذ قبل نزول الوحي مختلف فيه، فقيل بملة إبراهيم، وقيل بما أدرك من جميع ملل جميع الأنبياء، وقيل بملة عيسى بن مريم لأنه أقرب الرسل إليه، ولكن الذي يترجح أنه بما كان لدى آبائه من ملة إبراهيم. تعبد النبي قبل الوحي، هذا لجدي رحمة الله عليه، تعبد النبي قبل الوحي هل بملة الخليل أو نوح أجل أو ابن مريم أو الكليم الكليم موسى عليه السلام أو كل ما صح عن الرحيم بما بلغه عن الأنبياء جميعا. فكان يتحنث فيه وهو التعبد، وهو التعبد هذه الكلمة تسمى المدرج لدى أهل الحديث، وهي ما ليس من الحديث وإنما أدرج فيه، وهي تفسير للتحنث، والتحنث غير مذكور، ولكن الفعل يدل عليه لأن الفعل لا بد له من مصدر، فيتحنث فيه معناه تحنثا، والتحنث هو التعبد، فجاء باللفظ وهو التعبد، وهي من كلام الزهري رحمه الله يفسر بها التحنث، لأن التحنث في أصله مجانبة الحنث، والحنث في الأصل هو الإثم، الحنث معناه الإثم، ومنه الحنث في اليمين معناه أن يحرف الإنسان فيكذب يخالف ما حلف عليه، هذا هو الحنث. وفي القرآن الحنث العظيم هو الذنب الكبير وهو الشرك بالله، فالحنث العظيم في القرآن معناه الشرك، أنه أكبر الآثام. والتحنث تفعل بمعنى المجانبة، تفعل تأتي للتجنب، مثل تهجد معناها جانب الهجود، والهجود هو النوم، تهجد معناه مجانبة الهجود. نعم. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، أي عددا من الليالي، الليالي ذوات العدد. قبل أن ينزع إلى أهله، معناه قبل أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، والنزع إليهم بمعنى الرجوع إليهم، نزع إلى كذا معناه ذهب إلى كذا، تقول نزع مالك إلى كذا ونزع أبو حنيفة إلى كذا معناه ذهب إليه، قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك، معناه كان يتزود لهذه الخلوة، فيأخذ معه زاده من الماء والأكل، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، معناه كان دائما تزوده خديجة وهي أهله إذ ذاك، فليس له زوجة سواها في ذلك الوقت، فيتزود لمثلها أي لليالي أخرى، حتى جاءه الحق أي الوحي، وهو في غار حراء هذا المكان، والزمان في رمضان، وذلك في العشر الأواخر منه في ليلة القدر، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. فجاءه الملك المقصود به جبريل عليه السلام فقال اقرأ، خاطبه بهذا اللفظ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. هذه محتملة لأمرين، إما أن يكون المعنى لست قارئا أصلا، أنا أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة، وإما أن يكون معناها التمنع، معناها لا أطيعك في ذلك، ما أنا بقارئ، وإما أن تكون استفهامية معناه أي شيء أقرأ، ما أنا بقارئ معناه أي شيء أقرأ، ما الذي أقرأه. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما نسبته عائشة هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الماضي أيضا منسوب إليه لأنه لم يعرفه غيره فهي روته عنه. فأخذني فغطني أي خنقني بالضغط الشديد على صدري حتى بلغ مني الجهد، والجهد بالفتح الشدة، يقال جهده بمعنى آلمه وأثقل عليه، بخلاف الجهد، الجهد فهو المشقة، فالجهد الطاقة والجهد المشقة، بذل الجهد في كذا بمعنى بذل الطاقة، ولكن وصل إلى الجهد أي الضنك والشدة. ولذلك في الحديث اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، الجهد بالفتح بمعنى الشدة، فالجهد بالفتح معناه الشدة، أما الجهد بالضم فمعناه الطاقة. حتى بلغ مني الجهد معناه وصل مني إلى حال مؤلم مثقل علي. وفعلهما مختلف، فجهد فلان بمعنى بذل جهده وطاقته في الأمر، جهد في كذا معنى اجتهد فيه، لكن جهده بمعنى آلمه وأثقل عليه. ومنه الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، جهدها معناه أتعبها فقد وجب الغسل. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أي فكه، فقال قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. هو الأصل أن الحوار إذا كان بين اثنين يكون بالاتصال لا بالانفصال، معناه تأتي الجمل قال 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 ولا يذكر فيها العطف، مثل الحوار بين موسى وفرعون في سورة الشعراء، فإنه ليس بعطف، ليس فيه عطف. نعم، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض، قال موسى، ثم قال فتأتي قال من قبل فرعون والجواب قال من قبل موسى، وهكذا دون ذكر للعطف. فكذلك هنا في المرة الأولى قال ما أنا قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا، فقلت ما أنا بقارئ، فقلت المقصود أنه بعد ذلك الجهد، فالفاء تدل على العطف، وذلك مقتضي لأنه إنما قال ذلك بعد أن فكر، كأن هذه الضغطة بلغت منه مبلغا لم يستطع أن يجيب مباشرة. فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. في المرة الثالثة لم يذكر أنه بلغ منه الجهد، ولكنها ضغطة شديدة، وهذا الضغط الذي ضغطه جبريل فيه حكمتان. الحكمة الأولى أنه تهيئة للروح لاستقبال كلام الملائكة، فالملائكة عالم آخر من عالم آخر، والبشر من الصعب جدا أن يتحملوا سماع كلام الملائكة الكرام، يحتاجون إلى تقوية وشدة، والإنسان إذا تألم وجاهد سيخرج ما لديه من الطاقة والقوة والهجوم والشراسة عند حاجته إلى ذلك، فلذلك خنقه ثلاث مرات بهذه الشدة حتى تتهيأ نفسه لتخرج كل طاقتها لاستقبال كلام الملائكة. وهذه الضمة الضغطة هي مثل ضمة القبر، فضمة القبر تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، والحمائل مختلف في تفسيرها على قولين، القول الأول أنها ما فضل من الخصرين عن مقابل الظهر، ما فضل من الخصرين عن مقابل الظهر، هذا هو الحمائل، واحدتها حمالة نحن ضربنا خالدا في هامته حتى غدا يعثر في حمالته أويح أميه وويح خالته. وقيل الحمائل العروق التي هي نياط الخصيين، فهذه العروق حمائل لأنها تحمل فتزول من شدة هذه الضغطة. ضمة القبر تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل شدتها، وهي تهيئة لسؤال الملكين، فملك السؤال شديدان وصوتهما شديد وسؤالهما مروع، فلذلك تأتي ضمة القبر قبل ذلك تهيئة للإنسان لسماع كلام الملائكة. الحكمة الثانية هي التنبيه إلى أن العلم شديد وأن الوحي شديد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأنه لا يمكن أن ينال إلا بجهد ومشقة، وأن على الإنسان أن يتحمل ويجاهد من أجل ما يحصل عليه من نصيبه من الوحي والعلم. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث، من هذه الضغطة حكما، وهو أن لا يزاد الضرب في القرآن للأطفال على ثلاث ضربات، لأن جبريل إنما غطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقط، فيؤخذ منه أن لا يضرب الولد على القرآن أكثر من ثلاث ضربات، وهذا الضرب هو مثل ضرب الزوجة الناشز للتأديب، ومثل ضرب الغلام للتأديب، هو بحسب الجرم والجرم، حسب الجرم الذي يؤدب عليه، إذا كان جريمة كبيرة يكون العقاب شديدا، وإذا كانت الجريمة دون ذلك يكون العقاب على قدرها، وبحسب الجرم السمين الكبير القوي، ليس مثل الضعيف النحيف الذي تضر به الضربة وتؤذيه وربما كسرته. وضرب التأديب لا يكون بآلة بل لا بد أن يكون باليد. وقد قيل بالسواك، إذا كان الإنسان سيضرب بآلة يأخذ سواكه فيضرب به، ويكون على الظهر ومنابت اللحم فلا يكون على الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ولذلك هذا الضرب هو لإخراج الشيطان من المرأة الناشز، إذا نشزت وأدبها بالوعظ فلم ينفع فيها ذلك، وهجرها في المضجع فلم ينفع فيها ذلك، فإنه يضربها ثلاث ضربات على ظهرها بيمينه، يسمي مع كل ضربة فيقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث ضربات ليخرج منها الشيطان. وكذلك الولد عند تأديبه يؤدبه بالضرب على الظهر بيده. وقد قال أهل العلم لا يضرب وقت الغضب، لا يضرب زوجة ولا ولدا ولا غلاما وقت الغضب، لأن ذلك سيكون من التشفي ويخرج به عن طوره، لا يضربه إلا بعد أن يهدأ من الغضب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب وهو قائم أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، وقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أمر الغضبان أيضا بغسل وجهه، لأن الغضب جمرة فيطفئها الغسل. فجاءه بهذه السورة، وهي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة هي متضمنة للعلم. وهل أنزلت كاملة في ذلك الوقت أو أنزل بعضها محل خلاف بين أهل العلم، فقيل أنزلت كاملة بطولها في ذلك الموقف، وقيل أنزل أولها، وهذا الحديث لم يذكر فيه منتهى أولها، لأن المقطع الذي أنزله مترابط، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالحديث لم يذكر فيه علم الإنسان ما لم يعلم، وذلك لاحتمال أن تكون السورة نزلت بكاملها، فلو صرح بذلك هنا في حديث عائشة لكان نصا قاطعا في أنه لم ينزل عليه ذاك إلا ما قرأ. وأول النزول نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سور، هذه السورة الأولى في العلم، والسورة الثانية كانت في القومة الأولى وهي قومة التعبد، والسورة الثالثة في القومة الثانية وهي قومة الدعوة والجهاد وإعلاء كلمة الله. فالله افترض على المؤمنين قومتين، القومة الأولى القيام بحق الله بالتعبد، وهذه القومة مشتركة بين الإنس والجن، ولذلك هي مقيدة وفيها ترخيص وتقليل، فقد قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل، فقيدت بالزمان إلى قم الليل، ثم بالاستثناء إلا قليلا، ثم بالعدد نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، ثم أحيل إلى تفاوت الناس، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. أما القومة الثانية وهي القومة الدعوية والجهادية، القيام بالقسط وإعلاء كلمة الله، هذه القومة الشديدة لأنها غير مقيدة بوقت ولا باستثناء ولا بتقليل ولا بوضع، فلذلك قال فيها يا أيها المدثر قم فأنذر، ولم يقيد ذلك، لم يقل قم الليل ولا قم النهار، لم يقيده بوقت ولم يستثني منه كالاستثناء السابق، ولم يقيده ب الأوضاع والأحوال، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، بل أطلق قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر رجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع بها معناه أنه قد حفظها واستوعبها، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده، هذه رواية وهي رواية عقيل عن الزهري وفي الرواية الأخرى ترجف بوادره. والبوادر جمع بادرة، وهي العضلة التي تحت الإبط الإبطي، العضلات التي تحت الآباط هي البوادر. وتسمى الفرائص أيضا، وهي جمع فريصة، كما قال النابغة: شك الفريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجفه فؤاده. والفؤاد هو القلب، ويطلق عليه كثير من الأسماء بحسب الوظائف. فهو القلب لأنه يقلب الأمور حتى تعرف نتيجتها ونهايتها. وهو العقل لأنه يعقل صاحبه عن المصائب عن المعاطب. وهو البصيرة لأنه يتبصر به الإنسان فيرى به ما لا يراه ببصره. وهو الفؤاد من الفائدة، ففأده بمعنى أصاب حبة فؤاده. فكذلك هو لب الإنسان، هو اللب لأولي الألباب. يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فقال مخاطبا خديجة: زملوني زملوني. إما أن يكون ذلك تكريما لخديجة فخاطبها بصيغة الجمع تعظيما وإجلالا لها، وإما أن يكون خاطب أهل البيت جميعا، خديجة ومن معها، فقال: زملوني زملوني. ومعنى التزميل تلبيس، يضع عليه لباسا ثقيلا. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، معناه ما كان يلقاه من الشدة. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، أي قص عليها القصة كاملة: لقد خشيت على نفسي، أي من هول ما أحس به. هذا بدء الوحي. فقالت خديجة: كلا والله. فطيبت خاطره وآزرته في هذا الوقت، وقد هيأها الله لذلك. فقالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، لا يجعلك بدار هوان ولا بمكان خزي، إنك لتصل الرحم. هذا أول ما وصفته به، أنه يصل الرحم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلا للرحم، وكان يحض على صلة الأرحام كما في حديث أبي سفيان الذي سيأتينا إن شاء الله. وتحمل الكل، والكل هو من لا يستطيع القيام بشأن نفسه، وهو كل على مولاه أينما يوجه ولا يأتي بخير. فهو يحمل الضعيف من الناس، سواء كان ذكرًا أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، يحمله فيتولى مصالحه وشؤونه. وتحمل الكل وتكسب المعدومة، وفي لفظ: وتكسب المعدومة. تكسب المعدومة مدح له بالإنتاج، أنه ليس اتكاليا ولا انتهازيا، وأنه يكتسب فيعمل وينتج، وهذا مدح للرجال. أو تكسب المعدومة، أي تعطي من هو بمثابة المعدوم، ليس لديه شيء، وهو المعدم في الأصل، المعدم الذي عدم كل شيء، ولكن إذا بولغ في ذلك قيل معدوم، كأنه هو صار عدما، مبالغة في انعدام رزقه. وتكسب المعدومة أو تكسب المعدومة، وتقري الضيف، تقري من القرى، وهو ما يقدم للضيف، وكان ذلك من ملة إبراهيم عليه السلام، قرى الأضياف، وقد ذكر الله قراه للملائكة الكرام في كتابه. والضيف اسم جنس يشمل الواحد والأكثر وأكثر من ذلك. هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين؟ فلفظه مفرد، ومعناه يشمل المفرد والتثنية والجمع، فهم عدد من الملائكة الكرام. وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعين الناس على نوائب الحق. والنوائب جمع نائبة، وهي ما يلم بالإنسان من الملمات إذا كانت في الحق. فالملمات أنواع، منها ملمات تكون في الباطل، وهذه لا يعان عليها صاحبها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ومنها ملمات في الحق، فهذه يعان عليها صاحبها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة كان من وقوفها معه واهتمامها بأمره أنها ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فهو ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى، فهو ابن عمها. وورقة هذا كان شيخا كبيرا قد عمي، وقد كان يدرس الإنجيل، وهو يعرف اللغة العبرانية لغة اليهود، وكان يكتب من الإنجيل بالعربية، في رواية بالعربية وفي رواية بالعبرانية، ما شاء الله أن يكتب. فكان من أهل الكتاب وكان مؤمنا، فجاءت به خديجة إليه حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية. تنصر معناه اتبع ملة النصارى، ويقال فلان متنصر أي متبع ملة النصارى، ومن ذلك قول حسان رضي الله عنه: إن ابن جفنة من بقية معشر لم يغذهم آباؤهم باللوم، لم ينسني بالشام إذ هو ربها كلا ولا متنصرا بالروم، يعطي الجزيل ولا يجده عنده إلا كبعض عطية المذموم، وأتيته يوما فقرب مجلسي وسقى فرواني من الخرطوم. تنصر في الجاهلية، جاهلية ما قبل البعثة، وكان يكتب الكتاب العبرانية وهو الإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. وهذا سيترتب عليه أنه قال: ليتني فيها جدعا. فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، خاطبته فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وقربت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجعلته ابن أخيه، وهذا ما تقوله العرب، فكل من هو أصغر منك تقول يا ابن أخي تقريبا له وتأنيسا، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يريد أن يصف له ما رأى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله، الذي نزل الله على موسى. والناموس المقصود به الغيب، كل أمر غيبي يسمى ناموسا، ومنه نواميس الكون أي السنن المسيرة لهذا الكون، لأنها غيوب. فهو يقول إن هذا من الغيب الذي أنزل الله على موسى، وهو الوحي، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. كل ما هو خفي من الأمور يسمى ناموسا، ومنه البعوض يسمى ناموسا لأنه يختفي، بعض جهاته لا يبصر منها، فسمي ناموسا من أجل ذلك. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى: يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني فيها جدعا. تمنى أن يكون في بداية شبابه، وهذا مثل يقوله العرب ويقولون: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، لمن يتمنى أن يعود إليه شبابه وقوته أو أن يكون له نشاط في أمر ما. يا ليتني فيها جذع، ليتني حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فأخبره أن قومه سيخرجونه من مكة، وهذا ما استغربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أصيل فيهم وابن بيت الشرف فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا هذه القاعدة التي قعدها ورقة بن نوفل، صدقها الله بكتابه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي أيا كان لا بد أن يجعل الله له عدوا من المجرمين، وكل من دعا إلى هدى لا بد أن يجعل الله له عدوا من المجرمين، فكل داع إلى سبيل الحق لا بد أن يهيئ الله له عدوا من المجرمين. إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يدركني يومك معنى يوم مبعثك، والعرب يقولون يوم فلان أي يوم مهلكه، يوم هلكته، والمقصود بذلك يوم عداء الناس له وإخراجه. يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، مؤزرا أي مقون. ثم لم ينشب ورقته معناه ولم يتأخر أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث 3 سنين لا يأتيه وحي. وفي هذه المدة كان إسرافيل هو الذي يعلمه فيرشده إلى بعض الأخلاق ويأمره بأشياء، ولكن لم ينزل عليه شيء من القرآن. هنا البخاري حذف أول الإسناد إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومعنى ذلك من أراد أن يصله فليقل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي حتى يتصل المعنى. قال جابر وهو يحدث عن فترة الوحي، ومن المعلوم أن جابرا من أهل المدينة ومن صغار الصحابة وقد أسلم بعد الهجرة، فهذا أيضا من مراسيل الصحابة، فإن جابرا إنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر أكبر منه حدثه به. والذي يظهر من السياق أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلذلك قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه ترك ما يدل على أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من قول جابر. فقال في حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن فترة الوحي بينما أنا أمشي، بينا أنا أمشي، بينا أنا أمشي، بين في الأصل تضاف إلى ما، وكثيرا ما تحذف من الميم ويترك الألف فيقال بينا، وهي أصلها بينما، أي بين الأحيان التي أكون فيها أمشي. فبين ظرف وهو مضاف إلى ما الكافة وحذفت منها الميم وبقيت الألف. قال بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء هو جبريل عليه السلام جالسا، رواية بالنصب حال، أو جالس خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو جالس، على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه أي أصابني منه رعب، فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله في ذلك الوقت بإخبار الملك له وهو على ذلك الكرسي يا أيها المدثر قم فأنذر، فكان ذلك بداية النذارة إلى قوله والرجز فهجر، أي بتتابع هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فحمي الوحي وتتابع، تابعه هلال بن رداد، تابعه أي تابع هذا الحديث عن الزهري، رواه عن الزهري مع عقيل هلال بن رداد، وقال معمر، وقال يونس ومعمر بوادره، وقال يونس ومعمر وهما أيضا روياه عن الزهري بوادره أي بدل فؤاده، يرجف فؤاده قال ترجف بوادره. تابعه صالح بن كيسان وهلال بن رداد، صالح بن كيسان من كبار أصحاب الزهري، ويقال إنه عاش 160 سنة، وإذا كان كذلك فيكون حيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يترجح أنه أصغر من ذلك، لأن الذين عاشوا في الزمان النبوي من التابعين معدودون كطارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم وعدد يسير، وهلال وطارق بن شهاب ليس من التابعين وإنما تتلمذ على صغار التابعين كالزهري مثلا، فلو كان حيا إذاك للقي أحدا من الصحابة حتى يكون هو تابعين. طيب بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث الرابع به ننتهي اليوم، وسامحوني لأننا في البداية لا بد من التنبيه على الأهداف التي من أجلها أردنا هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين صالح العمل، وأن يجعل جلوسكم واستماعكم في في ميزان حسناتكم، وأن يرزقكم أجمعين ما تطلبون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.